أحباب عباد الله، إذا من العقائد الزكية التي جاء بها الإسلام عقيدة القضاء والقدر، فإن القضاء والقدر ركن ركين من أركان الإيمان، فلا يتم عباد الله إيمان لأحد كائن مكان حتى يؤمن بالقضاء والقدر مع غيره من أركان الإيمان. ولهذا جاء في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. عباد الله، عند أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بهذه الركائز العظيمة ولا يحيطون بركن من أركانها. ثم إن القضاء والقدر عباد الله يرتكز على مراتب أربعة. أولها عباد الله العلم، لأن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما لم يكن. لو علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وقد أحاط بكل شيء علما. فربك سبحانه تبارك وتعالى علم قبل أن يخلق خلقه بما هم فاعلون عباد الله. ثم ثانيا المشيئة، فقد شاء الله تبارك وتعالى ما يفعله الناس، ومشيئة الناس تحت مشيئة الرب الكريم سبحانه، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يشاءه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو سبحانه تبارك وتعالى مشيئته نافذة سبحانه تبارك وتعالى. ثم الكتابة، فالله تبارك وتعالى كتب ما يفعله الناس، كتب أعمال عباده وأقوال عباده وما يكون في هذا الكون في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. سبحانه تبارك وتعالى. ثم عباد الله الخلق، فالله تعالى كما أنه خلقنا فهو خلق أقوالنا وأفعالنا سبحانه تبارك وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. عقيدة توجب علينا عباد الله أن نأخذ بأسباب الرقي والسلامة والنجاة عباد الله، وأن نفوض أمورنا إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. فما من شيء يكون إلا وينبغي أن تعلم أن الله قد علمه، وأن الله تعالى قد شاءه، وأن الله تعالى قد كتبه، وأن الله تعالى قد خلقه سبحانه تبارك وتعالى. فيا طالب الجنة، خذ بالأسباب الموصلة إليها. أيها الهارب من النار، خذ بالأسباب للسلامة منها. فكما أن الإنسان إذا كان يتمنى دخول الجنة وهو ينام عن طلبها، وهو يرجو السلامة من النار وهو ينام فلا يهرب منها، هذا خبل في العقول عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. فلا بد عباد الله حتى يتم الإيمان بالقضاء والقدر أن يبتلى على هذه الركائز الأربعة، وأن نأخذ بالأسباب المشروعة للوصول إلى حيث نؤمن عباد الله، فمضان الجنة أخذ من أسباب الموصلة إليها، فيكون عظيما في توكله على الله تعالى ويأخذ بهذه الأسباب، ومضان النجاة من النار عباد الله توكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، وأخذ بالأسباب المشروعة للسلامة من النار عباد الله. فمبدأ الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل ولا يعالج عقيدة القضاء والقدر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصحبة العراقية في مبدأ الأخذ بالأسباب أن اعتماد القلب، ينقله عن بعض العلماء أن اعتماد القلب على الأسباب قدح في التوحيد، وأن محو الأسباب أن تكون أسباباً قدحا في العقل، وأن ترك الأخذ بالأسباب قدح في الشرع عباد الله. وموجب ذلك عباد الله أن الإنسان إذا توكل على الأسباب دون أن يتوكل على رب الأسباب سبحانه تبارك وتعالى الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والذي بيده أزمة الأمور، يعد ذلك قدحا في توحيد الله عز وجل. في صفيحة من تلك الأيام المباركة التي كانت لأصحاب الرسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مطر الناس بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي، يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا أي بكوكب كذا كان كافرا بي مؤمن في الكوكب كأمل عباد الله. فالله تبارك وتعالى جعل لنزول الغيث أسبابا، فجعل هذا الكوكب سببا في حصول المطر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، وهي عقيدة قوم إبراهيم عليه السلام، وماذا يصنع المؤمن في مقابلة ذلك؟ يعتقد أن الكوكب ما هو إلا مجرد سبب من الأسباب، وأن الله تعالى هو الذي ينزلها، وهو الذي ينعم على العباد، وهو الذي يعطيهم ويمنحهم سبحانه تبارك وتعالى. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقض عباد الله وقدح في العقل. ثم ثالثا، وترك الأسباب قدح في الشرع. كثير من الناس عباد الله لا يلتفت إلى هذه الأسباب، يزعم أنه يتوكل على رب الأرض والسماء ويترك الأرض بهذه الأسباب. فبعضهم مثلا يقول: إذا نصحته في أن يأخذ بأسباب الوقاية من كورونا، يقول لك: إذا جاءك الموت فمد رجليك، إذا جاءك الموت إلى ركب يديك فمد رجليك. والمعنى: لا ينفعك ساعة إلي أن تمد رجليك أو أن تصنع كلمة حق يراد بها باطل. نعم، الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى جعل أعمار العباد بقدر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن هذا لا يعني أن نترك الأسباب، نحن لا نتوكل على السبب، لأننا إذا توكلنا على الأسباب كان ذلك قدحا في توحيدنا. ولا نترك الأخذ بالأسباب عباد الله جملة مع اعتمادنا على الله تبارك وتعالى، أن هذا من القدح في الشرع، والشرع إنما جاء بالتوكل على الله ثم الأخذ بالأسباب. ألا ترى عبد الله أن نوحا عليه السلام أمره ربه لما عانده قومه أن يصنع سفينة وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأن يحمل فيها من تبعه من المؤمنين، ثم أغرق الله تعالى وأهلك الكافرين. والله تبارك وتعالى كان قادرا على ان ينجي نوحا ومن كان معه في السفينه من دون ذلك، ولكن فيه اشاره الى مبدا الاخذ بالاسباب. وهذا موسى عليه السلام لما طارده فرعون وبلغ ساحل البحر عبد الله، من المخلص والمنجي انه الله، ومع ذلك امره ربه سبحانه الى هذا ان ياخذ بهذا المبدا، فرفع عصاه وضرب بها البحر فانفلق فكان كل حلق كالطود العظيم. فهو مما يدل على صله القلوب بالرب الكريم سبحانه، وهي ما كان عليه هؤلاء الخضر ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى. ربك سبحانه تبارك وتعالى اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. وهو قادر سبحانه تبارك وتعالى على اهلاك عدوه من دون الاخذ بالاسباب، ولكن الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين يبين لنا في قصص الانبياء ان ناخذ لهذا السبب العظيم. وفي الرزق عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي لحظه لرمحه صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في بيان حصول النعم من الله: واذا كبرت فهو يشفيه، ولكن لا يتنافى هذا مع الاخذ بالسبب الا وهو التداوي عباد الله. فاتقوا الله رب العالمين، وخذوا باسباب النجاه والسلامه من العصر والسلامه من هذا الوباء، والله يقول الحق وهو يهدي الى سواء السبيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الأخذ بالأسباب معناه اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. تلك هي العقيدة الزكية التي جاء بها القرآن ودلت عليها السنة وكان عليها الأصحاب وفضلاء الأمة عباد الله. فما بال أقوام منا يتغافلون عن هذا الأساس؟ ما بال أقوام منا عباد الله يضربون بهذا الأساس عرض الحائط؟ وإذا قيل لهم اتقوا الله والبسوا هذه الإمامة وخذوا بأسباب السلام، فراهم يتركون ذلك ولا يبالون بزعم أنه صحيح وأنه ليس بمريض. سبحان الله، أنه كما تقول العامة بين قوسين نعار الشرع الدين، يعني كأنه لا يحتاج إلى نصح ولا يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى الخير. اتقوا الله عباد الله، انظر إلى أجل الارتفاع الذي هو الاتصالات بكورونا عباد الله، إنه في تزايد مستمر. نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافي أمتنا وسائر البلاد من وباء كورونا يا رعاكم الله. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ سبحان الله، رجل صحيح ليست فيه عارة ولا آفة، ثم يرى مجذوما، ماذا يصنع عباد الله؟ يذهب إليه ليصافحه، ليخالطه، ليجتمع معه فإنه عباد الله. سبحان الله العلي العظيم، هذا يتنافى مع الشرع. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي كان فيه جذام فأراد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع كما يبايع الأصحاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امكث بيتك، اذهب إلى بيتك، فإنا بايعنا مكانك صلى الله عليه وسلم، لأن الجذام مرض معلم عباد الله وينتقل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإشارة إلى هذا المبدأ العظيم. ثم ثانيا سلامة الأصحاب من انتقال المرض إليهم. نحن نعتقد أن المرض معلم لا ينتقل بنفسه، ولكن ينتقل بمشيئة الله وتقديره سبحانه تبارك وتعالى. لكن على الناس جميعا ان يتقوا الله عز وجل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولدن مقرض على مصلحين؟ سبحان الله، إذا كان الرجل سليما فلا يدخل عليه المريض الذي مرضه معدي. لا يولدن مقرض على مصح عباد الله، كل ذلك من باب الأخذ بالأسباب السلامة والنجاة. ثم نحن نقول لإخواننا، إذا كنت أيها الكريم لا تخاف على نفسك وبزعمك تعرف أسرك الدين بزعمك، فاتق الله تبارك وتعالى في والديك وفي زوجك وأولادك. اليوم بعض الناس مصاب بالمرض، سواء 10 سنين ولا 20 ولا 30 عباد الله، وتراه ينزل إلى أسواق الناس ولا يصرح بأنه مريض، ثم تجتمع به أنت أيها الكريم فينتقل إليك المرض فتكون سببا في انتشاره وزيوعه أكثر فأكثر عباد الله. فلنتق الله رب العالمين، ومن كان مريضا فليتق الله رب العالمين في هموم المسلمين، لا تكن سببا في أذية الناس. هذا الوباء والمرض ليس عيبا عباد الله، ليس عيبا الناس كأنهم يتخوفون من كلام الناس وحديثهم. إذا أصبت أنا بهذا المرض نسأل الله العافية لي ولكم، فألزم بيتي سبحان الله، لا أخرج إلى الشارع ولا للثناء الحادية، ألزم بيتي عباد الله لصيانة المسلمين والعمل على حفظهم من هذا الداء العظيم عباد الله. هذا ليس عيبا، ليس هو الزنا والقتل والمعاصي والسيئات، إنه مرض ابتلاك الله به سبحانه تبارك وتعالى. صرح به للجهات المسؤولة وللجهات الطبية، خذ بالأسباب لتسلم أنت ويسلم غيرك. الله نسأل أن يوفقنا سبحانه تبارك وتعالى جميعا للخير، وليسلمنا سبحانه تبارك وتعالى من كل شر، وليعافي أمتنا من هذا البلاء، وليزيح عنا هذا الوباء، إنه سبحانه جواد كريم. تضرعوا إلى الله، توبوا إليه سبحانه، أكثروا من دعائه جل وعلا، تصدقوا، صلوا، صوموا عباد الله، توجهوا إلى الله بقلوب خاشعة متذللة بين يديه سبحانه، فهو الغفور الرحيم الرؤوف الكريم سبحانه تبارك وتعالى. يمتن على عباده بما ينفعهم ويزيل عنهم ما يضرهم. الله يقول الحق وهو يهدي الى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الامين صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهجه القويم وقد سار الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اما بعد عباد الله، ان من العقائد الزكيه التي جاء بها الاسلام عقيدة القضاء والقدر، فإن القضاء والقدر ركن ركين من أركان الإيمان، فلا يتم عباد الله إيمان لأحد كائن من كان حتى يؤمن بالقضاء والقدر مع غيره من أركان الإيمان. ولهذا جاء في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان عباد الله عند أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بهذه الركائز العظيمة ولا يحيطون بركن من أركانها. ثم إن القضاء والقدر عباد الله يرتكز على مراتب أربعة، أولها عباد الله العلم، لأن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما لم يكن. لو علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وقد أحاط بكل شيء علما، فربك السيئة، فقد شاء الله تبارك وتعالى ما يفعله الناس، ومشيئة الناس تحت مشيئة الرب الكريم سبحانه، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يشاءه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو سبحانه تبارك وتعالى مشيئته نافذة سبحانه تبارك وتعالى. ثم الكتابة، فالله تبارك وتعالى كتب ما يفعله الناس، كتب أعمال عباده وأقوال عباده وما يكون في هذا الكون في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. سبحانه تبارك وتعالى. ثم عباد الله الخلق، فالله تعالى كما أنه خلقنا فهو خلق أقوالنا وأفعالنا سبحانه تبارك وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. عقيدة توجب علينا عباد الله أن نأخذ بأسباب الرقي والسلامة والنجاة عباد الله، وأن نفوض أمورنا إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. فما من شيء يكون إلا وينبغي أن تعلم أن الله قد علمه، وأن الله تعالى قد شاءه، وأن الله تعالى قد كتبه، وأن الله تعالى قد خلقه سبحانه تبارك وتعالى. فيا طالب الجنة، خذ بالأسباب الموصلة إليها. أيها الهارب من النار، خذ بالأسباب للسلامة منها. فكما أن الإنسان إذا كان يتمنى دخول الجنة وهو ينام عن طلبها، وهو يرجو السلامة من النار وهو ينام فلا يهرب منها، هذا خبل في العقول عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. فلا بد عباد الله حتى يتم الإيمان بالقضاء والقدر أن يبتلى على هذه الركائز الأربعة، وأن نأخذ بالأسباب المشروعة للوصول إلى حيث نؤمن عباد الله. فمضام الجنة أخذ بالأسباب الموصلة إليها، فيكون عظيما في توكله على الله تعالى ويأخذ بهذه الأسباب. ومضام النجاة من النار عباد الله توكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، وأخذ بالأسباب المشروعة للسلامة من النار عباد الله. فمبدأ الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، ولا يعالم عقيدة القضاء والقدر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصحبة العراقية في مبدأ الأخذ بالأسباب أن اعتماد القلب، ينقله عن بعض العلماء أن اعتماد القلب على الأسباب قدح بالتوحيد، وأن محو الأسباب أن تكون أسبابا قدحا في العقل، وأن فرق الأخذ بالأسباب قدح في الشرع عباد الله. وموجب ذلك عباد الله أن الإنسان إذا توكل على الأسباب دون أن يتوكل على رب الأسباب سبحانه تبارك وتعالى الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والذي بيده أزمة الأمور، يعد ذلك قدحا في توحيد الله عز وجل. في صفيحة من تلك الأيام المباركة التي كانت لأصحاب الرسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مطر الناس بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عباد، يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنفس كذا أي كوكب كذا كان كافرا بي مؤمن بالكوكب تأمل عباد الله. فالله تبارك وتعالى جعل لنزول الغيث أسبابا، فجعل هذا الكوكب سببا في حصول المطر هذا كفر بالله تبارك وتعالى، وهي عقيدة قوم إبراهيم عليه السلام، وماذا يصنع المؤمن في مقابلة ذلك؟ يعتقد أن الكوكب ما هو إلا مجرد سبب من الأسباب، وأن الله تعالى هو الذي ينزلها، وهو الذي ينعم على العباد، وهو الذي يعطيهم ويمنحهم سبحانه تبارك وتعالى. ونحو الأسباب أن تكون أسبابا نقض عباد الله وقدم في العقل. ثم ثالثا وترك الأسباب قدح في الشرع. كثير من الناس عباد الله لا يلتفت إلى هذه الأسباب، يزعم أنه يتوكل على رب الأرض والسماء ويترك الأرض بهذه الأسباب. فبعضهم مثلا يقول إذا نصحته في أن يأخذ بأسباب الوقاية من كورونا، يقول لك إذا جاءك الموت فمد رجليك، إذا جاءت الموت إلى ركبتيك فمد رجليك، والمعنى لا ينفعك ساعة إلي أن تمد رجليك أو أن تصنع كلمة حق يقال بها باطل. نعم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى جعل أعمار العباد بقدر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن هذا لا يعني أن نترك عمل السبب، نحن لا نتوكل على السبب، لأننا إذا توكلنا على الأسباب كان ذلك قدحا في توحيدنا. ولا نترك الأخذ بالأسباب عباد الله جملة مع اعتمادنا على الله تبارك وتعالى، أن هذا من القدح في الشرع، والشرع إنما جاء بالتوكل على الله ثم لا أخذ بالأسباب. ألا ترى عبد الله أن نوحا عليه السلام أمره ربه لما عانده قومه أن يصنع سفينة وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأن يحمل فيها من تبعه من المؤمنين، ثم أغرق الله تعالى وأهلك الكافرين. والله تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينجي نوحا ومن كان معه في السفينة من دون ذلك، ولكن فيه إشارة إلى مبدأ الأخذ بالأسباب. وهذا موسى عليه السلام لما طارده فرعون وبلغ ساحل البحر عبد الله، من المخلص والمنجي إنه الله، ومع ذلك أمره ربه سبحانه إلى هذا من أن يأخذ بهذا المبلغ، فرفع عصاه وضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهو مما يدل على صلة القلوب بالرب الكريم سبحانه، وهي مكان وما كان عليه هؤلاء الغرة ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى. ربك سبحانه تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو قادر سبحانه تبارك وتعالى على إهلاك عدوه من دون الأخذ بالأسباب. ولكن الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين يبين لنا في قصص الأنبياء أن نأخذ لهذا السبب العظيم. وفي رزق عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في بيان حصول النعم من الله: وإذا كبرت فهو يشفيه، ولكن لا يتنافى هذا مع الأخذ بالسبب ألا وهو التداوي عباد الله. فاتقوا الله رب العالمين وخذوا بأسباب النجاة والسلامة من العصر والسلامة من هذا الوباء. والله يقول الحق وهو يهديه إلى سواء السبيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ألفظ بالأسباب معناه اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب تلك هي العقيدة الزكية التي جاء بها القرآن ودلت عليها السنة وكان عليها الأصحاب وفضلاء الأمة عباد الله. فما بال أقوام منا يتغافلون عن هذا الأساس؟ ما بال أقوام منا عباد الله يضربون بهذا الأساس عرض الحائط؟ وإذا قيل لهم اتقوا الله والبسوا هذه الإمامة وخذوا بأسباب السلام فراهم يتركون ذلك ولا يبالون بزعم أنه صحيح وأنه ليس بمريض. سبحان الله، وأنه كما تقول العامة بين قوسين نعار الشرع الدين، يعني كأنه لا يحتاج إلى نصح ولا يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى الخير. اتقوا الله عباد الله، انظر إلى أجل الارتفاع الذي هو للإصابات بكورونا عباد الله، إنه في تزايد مستمر، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافي أمتنا وسائر البلاد من وباء كورونا يا رعاكم الله. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ سبحان الله، رجل صحيح ليست فيه عارة ولا آخر، ثم يرى مجذوما ماذا يصنع عباد الله؟ يذهب إليه ليصافحه ليخالطه ليجتمع معه فيأمنوا عباد الله. سبحان الله العلي العظيم، هذا يتنافى مع الشرع. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي كان فيه جذام فأراد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع كما يبايع الأصحاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكث في بيتك، اذهب إلى بيتك، فإنا بايعنا مكانك صلى الله عليه وسلم، لأن الجذام مرض محرم عباد الله وينتقل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإشارة إلى هذا المبدأ العظيم. ثم ثانيا سلامة الأصحاب من انتقال المرض إليهم. نحن نعتقد أن المرض معين لا ينتقل بنفسه ولكن ينتقل بمشيئة الله وتقديره سبحانه تبارك وتعالى. لكن على الناس جميعا أن يتقوا الله عز وجل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولدن مقرض على مصح؟ سبحان الله، إذا كان الرجل سليما فلا يدخل عليه المريض الذي مرضه معدن. لا يولدن مقرض على مصح عباد الله، كل ذلك من باب الأخذ بالأسباب السلامة والنجاة. ثم نحن نقول لإخواننا إذا كنت أيها الكريم لا تخاف على نفسك وبزعمك تعرف شرك الدين بزعمك، فاتق الله تبارك وتعالى في والديك وفي زوجك وأولادك. اليوم بعض الناس مصاب بالمرض سواء 10% ولا 20 ولا 30 عباد الله، وتراه ينزل إلى أسواق الناس ولا يصرح بأنه مريض، ثم تجتمع به أنت أيها الكريم فينتقل إليك المرض فتكون سببا في انتشاره وزيوعه أكثر فأكثر عباد الله. فلنتق الله رب العالمين، ومن كان مريضا فليتق الله رب العالمين في عموم المسلمين، لا تكن سببا في أذية الناس. هذا الوباء والمرض ليس عيبا عباد الله، ليس عيبا الناس كأنهم يتخوفون من كلام الناس وحديثهم. إذا أصبت أنا بهذا المرض أسأل الله العافية لي ولكم، فألزم بيتي سبحان الله، لا أخرج إلى الشارع ولا لابتناء الحاجيات، ألزم بيتي عباد الله لصيانة المسلمين والعمل على حفظهم من هذا الداء العظيم عباد الله. هذا ليس عيبا، عنده الزنا والقتل والمعاصي والسيئات، إنه مرض ابتلاك الله فيه سبحانه تبارك وتعالى. فرح به للجهات المسؤولة وللجهات الطبية، خذ بالأسباب لتسلم أنت ويسلم غيرك. والله نسأل أن يوفقنا سبحانه تبارك وتعالى جميعا للخير، وأن يسلمنا سبحانه تبارك وتعالى من كل شر، وأن يعافي أمتنا من هذا البلاء، وأن يزيح عنا هذا الوباء، إنه سبحانه جواد كريم. تضرعوا إلى الله، توبوا إليه سبحانه، أكثروا من دعائه جل وعلا، تصدقوا، صلوا، صوموا عباد الله، توجهوا إلى الله بقلوب خاشعة متذللة بين يديه سبحانه، فهو الغفور الرحيم الرؤوف الكريم سبحانه تبارك وتعالى. يمتن على عباده بما ينفعهم ويزيل عنهم ما يضرهم. الله يقول الحق وهو يهدي الى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الامين صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهجه القريب وقد سار الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.